الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. الدرس الماضي توقفنا في الكلام على ما يتناسب مع هذا المقام في خصوص اللوح والقلم، وبينا أن اللوح هو المسمى في القرآن اللوح المحفوظ، وأن القلم هو القلم الذي كتب على اللوح. وبينا أن في الآية نون والقلم وما يسطرون أن المولى سبحانه وتعالى أقسم بهذا القلم، أي الذي نكتب والذي نسطر، لأن العلم عند الله عظيم. وبينا أن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما يشاء، فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أقسم بمواقع النجوم، وهذه اللا زائدة، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي لو تعلمون أيها المكلفين حقيقة هذه المواقع وحقيقة خلقها وكذا لكان ذلك شيء عظيم. وليس فقط هذه الأشياء هي العظيمة، إنما كل الأشياء بالنسبة لنا عظيمة، بالنسبة لنا عظيمة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيان، بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيان، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأدى بنا الكلام عند الكلام على اللوح وعلى القلم، أدى بنا الكلام والانجرار وجوبا إلى الكلام على القضاء المبرم والقضاء المعلق. قلنا المبرم هو ما كان في اللوح المحفوظ، وسنزيد تبيانا عند الكلام ونختم به في الكلام على القضاء والقدر وعلى الخلق والكسب وعلى التيسير والتخيير، فهذه مسائل تقريبا شبه مترابطة، وهي من أعظم المسائل خطرا في العقيدة. فإذا ما فهم الإنسان فيها، أي في هذه المسائل ما يتوقف به العقل بعد المعرفة، نجا. وإذا استعمل الإنسان العقل بعد حد المعرفة سقط وهوى. وهي المسألة التي وقعت فيها غالب الفرق كما سيأتي معنا في الجمعة. ومن هذه الفرق التي تنتمي إلى الإسلام، ولكن يتعلق فيها كلام عند الكلام على الفرق، إنما هي تسمى من الفرق الفرق الإسلامية، كالمعتزلة والجبرية والقدرية، هما نوع من المعتزلة، والمعتزلة فيما بينهم متفاوتين كثر يتجاوز 20 فرقة، والخوارج يتجاوز 20 و25 فرقة، والروافض إذا جمعناهن يتجاوز كذلك هذا العد وهذا الحد. ومنهم من يشترك معنا في كثير من المسائل الحقة، ومنهم من ينفصل عنا بحكم هو أخرج العقل عن محله في الاستعمال. وين وقع؟ عندما أخرج العقل عن محله في الاستعمال. هل العقل محدود فيحد؟ وكونه محدود فيحد، فإذا ما ظهرت له مسألة حدها سقفها عند العقل ينتهي في الترتيب الذهني، ينتهي عند غاية العقل، فليس له أن يزيد بعد ذلك. يقول آمنا بما جاء من عند الله، آمنا بما جاء من عند الله. وهذه المسألة التي بين أيدينا، وهي من أعوص المسائل في العقيدة حقيقة، لها حد. وسأبذل ما وفقني المولى سبحانه وتعالى في تقريبه إلى الأذهان، ثم نوقف العقل عند ذلك الحد الذي يجب أن يقف عنده. فنقول وبالله التوفيق على وفق ما بينه أسيادنا. وعندما نقول أسيادنا نقصد بهؤلاء العلماء الأولياء، نقصد بهؤلاء العلماء الأولياء، أي الذين لديهم علم ولديهم معرفة زائدة عن بقية العلماء، لديهم معرفة زائدة عن بقية العلماء. فخلاصة ما يتعلق في القضاء المعلق والقضاء المبرم كله قضاء لله، ما كان في المعلق يسمى قضاء الله، وما كان في المبرم يسمى قضاء الله، وما كان عند الله في الغيب الكل المطلق أي علمه الأزل الأبدي الذي يحتوي كل العلوم يقال له قضاء الله. ولكن تعريف هذا القضاء، فإذا ما نزل إلى السماء الدنيا سمي معلقا، وهو الكائن من السنة إلى السنة، وهو نصيب العبد في تلك السنة، والذي يبقى في اللوح المحفوظ يسمى مبرما، والذي يكون عند الله سبحانه وتعالى وهو الغيب الكل المطلق أي القضاء الكل المطلق الذي لم يطلع عليه نبي ولا رسول ولا ملك مقرب يسمى أيضا قضاء الله. عندما ينزل إلى السماء الدنيا ويطلع عليه الملاك سميناه قضاء معلق، وعند الذي يبقى في اللوح المحفوظ يسمى قضاء مبرم. الأول الذي ينزل إلى السماء الدنيا قضاء معلق، والذي يبقى في اللوح المحفوظ قضاء مبرم، والذي يكون عند الله سبحانه وتعالى القضاء المطلق. فذلك الذي عند الله سبحانه وتعالى بمعنى لا يتبدل، بمعنى لا يزيد ولا ينقص، لأن علم الله لا يزيد ولا ينقص. والذي كتب في اللوح بما هو كائن في حق العباد، فهذا حده أن ما سبق ما ختم به للعبد يختم له. وهذا الذي ينزل من المبرم إلى المعلق، من المبرم إلى المعلق إلى العبد، أي ما كان من ليلة القدر إلى ليلة القدر، هذا المعلق الذي تطلع عليه الملائكة كون الملك اطلع عليه فسمي معلقا، وكون الملك لم يطلع على ما مكتوب في اللوح يسمى مبرما، وهكذا الأشياء تبقى. ونبينها، نقول إنما الأعمال بالخواتيم، وهذا يتجلى لنا جميعا فيما إذا نظرنا إلى فلان ونراه على خير وعلى عبادة وعلى طاعة، وكذلك هو كذلك في هذه السنة في المعلق، في قضاء الله المعلق الذي اطلع عليه الملك ولم يطلع عليه العبد، فهو بالنسبة إلى العبد قضاء، بالنسبة إلى العبد كله قضاء، لأنه إحنا لا نعرف ما وجد لا في المبرم ولا في المعلق ولا فيما سواه، ولكن نحن نتكلم على المسألة من ناحية الترتيب الذهني في العقل، فهذا لا يعرفه منا أحد. من يعرف ذلك؟ من ادعاه فهو من المفقود، وقلنا العلم علمان، علم في الخلق مفقود من ادعاه فقد كفر، وعلم في الخلق موجود من أنكره فقد كفر. احنا نتكلم على المسألة من ناحية التعلق في العقل، ترتيبها في العقل، فهذا الذي نحن رأيناه على كذا وكذا وهو كذلك موجود في هذا القضاء المعلق هذه السنة، وفي المبرم أنه يختم له بكذا، يختم له بالموت أيضا على الإيمان. أين الفرق هنا؟ لا يوجد فرق، لا يوجد فرق، وهو في علم الله سبحانه وتعالى يختم له بالإيمان، فهذا لا فرق فيه. إنما الفرق إذا ما أنزل القضاء المعلق إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا واطلع عليه الملك أن فلان هذا الذي هو ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، ويمر عليه هذا العام من ليلة القدر إلى
قبل دخول ليلة القدر الموالية على ما هو عليه، على ما هو عليه. فإذا بليلة القدر الموالية يطلع الملك على الغيب النسبي بالنسبة للملك، فيجد في صحيفة هذا الرجل أنه مؤمن، وفي اللوح المحفوظ في المبرم مكتوب أنه سيعود إلى حاله في الموالية، فيحسن إيمانه ويحسن إسلامه في المعلق. ثم في البعد في ليلة القدر الموالية، فإذا ما ينزل إلى المعلق بأنه هذا يسوء حاله ويموت على ذلك، فيتحد المعلق مع المبرم مع علم الله، لأن علم الله لا يتبدل. هذا معنى إنما الأعمال بالخواتيم. فقد يكون الأمر مطرد بين المعلق والمبرم وما في علم الله، وقد يكون الأمر ليس بمطرد من ناحية المعلق في تلك السنة، ليس في السنة الموالية، وفي علم الله ما كان في علم الله لا يتبدل، ويبقى الشيء ينزل من المبرم إلى المعلق حتى يكون مكتوب في المعلق خاتمة ذلك المرء وخاتمة هذه الحقيقة. فعندما تنزل إلى المعلق لابد أن تكون أي عندما يختم بها، وهو معنى قول المولى سبحانه وتعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فإذن التغيير دائما حسب ما يطلع عليه الملك، هذا هو الذي يسمى القضاء المعلق، وهذا الذي يتعلق بالدعاء، يتعلق في الدعاء. الدعاء يرد القضاء، أي بمعنى أن الدعاء يرد القضاء، أي قد يتغير المعلق، لأننا نحن لا نطلع على هذا كله، إنما بمعنى أن فلان لأجل دعائه أعطي كذا وكذا وكذا، وهذا معنى أن الدعاء والقضاء يتعالجان، أي لولا دعائه لم يعطى. وإحنا نقول الدعاء يستجاب عاجل أم آجل، يعني قد إنسان يدعو 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 ولا يتحصل على مطلوبه من ذات الدعاء، كالاستسقاء مثلا، يطلع يستسقي وما تمطر، لكن هذا إذا مات على الإيمان ماذا يبقى له؟ أجل الاستسقاء. فهذا معنى أن الدعاء يستجاب عاجلا أم آجلا، ليس المقصود أن الدعاء يستجاب عاجلا أم آجلا بمعنى عين الطلب يقع، بمعنى عين الطلب يقع، أما يقع قد يقع أعظم من عين الطلب، وهو غفران الذنوب، غفران الذنوب، لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. فنحن أمرنا بالعبادة أم لم نؤمر؟ ومن ضمن ما أمرنا به أمرنا بالدعاء. والناس الذين لا يريدون أن يفهمون هذا المعنى يلزمون الله بالإجابة. ما هو هذا المعنى؟ هل يجب على الله شيء؟ لا يجب على الله شيء. وعلى هذا المعنى الأشياء تكون مترتبة في التعقل الذهني، في التعقل أي في العقل، ليس ذلك فيما عند الله، لأن فيما عند الله لا يطلع عليه أحد، أي علم الله الأزلي الأبدي السرمدي، فهذا لا يطلع عليه أحد. وما في اللوح المحفوظ كذلك، إذا ما نزل إلى السماء الدنيا واطلع عليه الملك فتكلمت الملائكة بذلك فتسمع الملائكة، فذلك يصبح منتشرا بين الملائكة أن في السنة هذه ما كتب لفلان في السنة هذه كذا وكذا وكذا. وقد يصبح ما في المعلق وما في المحفوظ موافقا لما عند الله، ما عند الله لا يتبدل، لأن اللوح مخلوق أم ليس بمخلوق؟ مخلوق، فالمخلوق حادث، والحادث لا يحوي علم الله، لا يحوي علم الله. ولا يمتنع أن ما في اللوح كونه منزل من عند الله سبحانه وتعالى فهو من علم الله، كالكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله، هل يحوي كل كلام الله سبحانه وتعالى، ومن قال هذا وقع في المحظور، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإذا ما عند الله لا ينفد، وما في كتاب الله له ابتداء، يبتدئ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس. فإذا ما في الكتاب يشترك من ناحية العلم فيما عند الله، ليس هو كل علم الله، وإلا من حفظ كتاب الله وفهم كتاب الله ألم بكلام الله. وإن كان هذا الكلام يصح من ناحية التعلم، أي ألم بكلام الله الذي في كتابه، فهذا الكلام، هذه المسألة لا بد أن تفهم هكذا. فإذا ما في كتاب الله وما في السماء الدنيا وما في اللوح المحفوظ كله يشترك مع حد في علم الله، يعني ينتهي عند حد. أما علم الله سبحانه وتعالى ذلك الذي لا يدخله لا تبديل ولا تحريف ولا تغيير. وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى ينقاد، مش بسمع كلام الله بمعنى يسمع كلام الله الأزلي الأبدي، أي حتى ينقاد إلى حكم الله. فهذا المعنى هو الذي يختلف مما في القضاء المعلق إلى القضاء المبرم إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قول سيدنا عمر نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، أي هنا بمعنى نتعاطى الأسباب التي أمرنا بها الله، وما كان عند الله هو الذي يمضي. فإذا أنت تتوكل، يعني تتعاطى الأسباب وبتعقم، اعقلها وتوكل. أي معنى هذا الكلام الذي يأخذونه أهل الظاهر هكذا، ومن ناحية التطبيق العملي لا يستقيم. اعقلها وتوكل، اعقلها أي تعاطى الأسباب، تعاطى أسباب النجاح، تعاطى أسباب الشفاء، تعاطى أسباب الرزق، تعاطى أسباب الدفاع عن النفس، تعاطى وتوكل، أي اعلم وأيقن في قلبك إنما عند الله هو الذي يمضي، إنما عند الله هو الذي يمضي. ففلان يدرس ولا ينجح، يعني إيش عمل هو؟ عقل وأتى كل الأسباب وتوكل، ولكن الخطأ في مفهوم التوكل. فإن كان يعتقد أنه إذا درس سينجح فهذا مخطئ في التوكل، مخطئ في فهم التوكل. التوكل على الله أي أن يكون لديك اليقين أن ما عند الله سبحانه وتعالى ماض، وأنت تؤجر على تعاطيك الأسباب والعقل، أي عقل الأشياء أي تعاطي أسبابها. فذلك إذا ما تطابق مع ما عند الله سبحانه وتعالى مع حصول أجر تعاطي الأسباب فهو وافق قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هذه المسألة بعد هذا يقال في هذا أنه سر الله فلا تتكلف، وهو قول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. سر الله أي لن يستطيع أن يصله ويطلع عليه مخلوق. ما لهذا الذي نقول ما هذا؟ هذا هو فهم المسألة من الناحية العلمية في الترتيب الذهني، في التعقل الذهني، وإلا ما عند الله سبحانه وتعالى لا يتغير، لأن الله سبحانه وتعالى هو وصفاته أزلي أبدي سرمدي، وما سواه مخلوق، وما سواه مخلوق. فإذا معنى حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بمعنى أن الذي ينتهي في المبرم لا يتبدل، وهو متوافق مع ما عند الله، يعني ما في اللوح المحفوظ ما كتب في المبرم أن الإنسان ينتهي عليه لا يتبدل، بمعنى أنه يشترك مع ما عند الله سبحانه وتعالى بأن فلان يختم له بهذا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فهذا الذي يقال فيه سر الله فلا تتكلف، فكل شيء وصل إلى المعلق يقال له قضاء معلق، وكل شيء بقي في المبرم يقال فيه مبرم. فإذا عندما يقال يمحو ما يشاء ويثبت من ناحية نزوله إلى المعلق، نزوله إلى المعلق ثم وقوعه على العبد، نزوله إلى المعلق، فالمحو والإثبات إذا ما أطلق هنا يراد به المعلق، لأن الملك لا يطلع على المبرم، وكذلك الملك لا يطلع على ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله. فعندما نقول لا يعلم الغيب إلا الله، أي الغيب المطلق الغيب الكلي لا يعلمه إلا الله. وعندما نقول الملك المكلف بالأرزاق والمكلف بالأرحام، فإذا هذا الملك الذي يطلع على ما هو كائن من كل سنة إلى سنة، وهو قضاء الله. وعندما نقول أن المبرم لا يتبدل، بمعنى أن الذي ينزل إلى المعلق من سنة إلى سنة لا يطلع الملك على سواه، فيبقى المبرم غيب بالنسبة للمعلق في حق الملك، فإذا ما اطلع عليه الملك سمي معلق وهو قضاء الله. بعد هذا يقال فيه سر الله فلا تتكلف، أي بعد هذا البيان. وهذا الذي جاء في الدعاء والذي جاء معنا وجفت الأقلام ورفعت الصحف، أي بما هو كائن. ومنه قول المولى سبحانه وتعالى يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. وهذا معنى حديث السيدة عائشة لا ينفع الحذر من القدر، لا ينفع الحذر من القدر. سيدنا علي لم يكن حذر، وهو القائل سر الله فلا تتكلف. سيدنا عمر لم يكن حذر، الذي قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فإذن هو هنا سمى قضاء الله من ناحية الجميع، أي لأن الله أمرنا بتعاطي الأسباب، وتعاطي الأسباب من قضاء الله، ووقوع الشيء على وفق ما عند الله هو من قضاء الله. وهذا المعنى الذي فيه لا ينفع الحذر من القدر ليس معنى الإنسان أنه لا يعقل ويتوكل، بل يجب على الإنسان أن يتعاطى الأسباب، يجب على الإنسان أن يتعاطى أسباب الشفاء وأسباب الكسب وأسباب طلب العلم وأسباب طلب الرزق إلى ما سوى ذلك، ويعتقد أي يوقن في قلبه أن ما عند الله هو الذي ينفذ. وهذا معنى سر الله فلا تتكلف. فإذن كتابة القلم في اللوح، أي أن كل ما يتعلق في المخلوقات، وهذا لا يلزم أن اللوح يكون يتطابق مع ما، إنما ما في اللوح هو علم من علم الله، وما في القضاء المعلق هو علم من علم الله، وما في كتاب الله هو علم من علم الله، وما جاء في سنة رسول الله هو علم من علم الله. أما علم الله الأزلي الأبدي السرمدي فهذا لا يحويه مخلوق، وهو سر الله فلا تتكلف. فإذن جف القلم بما هو كائن، أي في المبرم. ونعود ونتدبر في حديث إنما الأعمال في الخواتيم، إنما الأعمال في الخواتيم. فهذا العمل أو هذا الشيء وفق ما ظن به الناس، وفق ما ظن به الناس، وفق ما حكم عليه الناس، فيأتي في آخره ويتبدل. وهو أيضا معنى حديث هذه مسألة الدعاء والأعمال بالخواتيم، يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كذلك الآية ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وحديث يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب المبرم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وليعمل أحدكم بعمل أهل النار لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع. لازم هذا الحديث
يوقف المسألة في الذهن،
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة فيما عند الناس، فيما يراه الناس ويحكم عليه الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك المبرم فيكون من أهل النار، والناس حكمت عليه لوين؟ وليعمل أحدكم بعمل أهل النار فيما يراه الناس من القتل ومن الشر ومن الطغيان ومن الكفر وما في سوى ذلك من الأعمال السيئة، فيسبق عليه الكتاب أي المبرم، فيتبين ما في المبرم أن هذا الذي حكم عليه الناس تاب في آخر حياته ومات وكانت عاقبته إلى الجنة. فإذن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس، ولا يلزم من ذلك أن يكون عند الله، لا يلزم من ذلك أن يكون فيما عند الله ولا في القضاء المبرم. فيسبق عليه الكتاب كناية يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع. ليش إحنا بعد والقرب من الجنة يقاس بالذراع؟ هنا كناية عن شدة القرب من صحة الخاتمة فيما يظنه الناس أنه خلص، هذا وصل آخر عمره وعدوا ماتوا إلى الجنة من كثرة أعماله الصالحة ومن كثرة فعل الخيرات والصوم والقيام والزكاة وما سوى ذلك، فينقلب حاله في آخر حياته، فيسبق عليه الكتاب فيتبين ما في المبرم وينزل إلى المعلق ويأتي به ملك الموت فيختم له على ذلك الحال. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين تكون خاتمتهم سليمة صحيحة. وهو نفس الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، ولكن في الحديث ليعمل أحدكم بعمل أهل الجنة يظهر ويبين للإنسان المؤمن الذي وصل إلى الكمال النسبي في الإيمان أن العمل الذي بدأ به لا يلزم أن يختم له به، فقد يختم له بغيره، فيبقى المعنى ذلك المعنى الأول ذلك على ما كان يحكم فيه الناس، الناس يظنون أنه إلى الجنة بسبب كثرة أعماله، فيسبق عليه الكتاب والعياذ بالله تعالى فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ما يبدل القول لدي. فإذا ما كان موجودا في المبرم وهو ما عند الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا الذي كان يعمل كذا وكذا وكذا خاتمته في المبرم أنه إلى النار والعياذ بالله تعالى، فهذا من معنى الآية ما يبدل القول لدي. فإذا هذا الذي لا يبدل هو الخاتمة، نتكلم على العبد نتكلم على بقية الأشياء لأن ذلك هو الذي يعنينا، وكل ما عند الله لا يتبدل، أي ما كان في علم الغيب لا يتبدل، وما كان ختم فيه في المبرم، لأن لا يجوز ولا يصح أن نقول من ناحية الترتيب الذهني أن كل سنة في ليلة القدر ينزل الملك، فإذا هذا تغير، فإذا التغير وعدم التغير فيما يطلع عليه الملك وما لا يطلع عليه الملك، فإذا ما اطلع عليه الملك سمي معلقا، وإذا ما بقي مغيبا عن الملاك يسمى مبرما. وهنا نحن لا نتكلم على علم الله الأزلي الأبدي، إنما نتكلم على اللوح ونتكلم على القلم اللذان هما خلق من خلق الله، خلق من خلق الله. فإذا فهمنا هذا الآية ما يبدل القول لدي، الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، والحديث ليعمل أحدكم بعمل أهل الجنة لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وليعمل أحدكم بعمل أهل النار لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي فيختم له على ذلك فيدخلها. وهو الذي بينه حديث عبد الله بن عباس، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إن سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي قضي فيه في المبرم أنه يختم لك به على ذلك الحال. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن لا يتبدل. هذه هي خلاصة هذه المسألة. بعد ذلك سر الله فلا تتكلف. فويل لمن كان لله في القدر سقيما أو عدوا أو خصيما أو إلى آخره، ومن أنكر القدر سأصليه سقط. هذا السبب فيه أن الإنسان يتعلق الذهن، هذا بدكم تفهموه بدكم ترتبوه، يذهب بعقله وبذينه إلى أعلى مما يقف عنده سقف العقل. سقفك له حد الآن، غدا قد يستنير العقل بمسائل أخرى فيتكلم فيها ويهضمها فهما وتعليما، ثم بعد ذلك يقف، وهكذا إلى ما لا نهاية، حتى أن عندما يصل إلى سر الله لا يزيد. وهذا الذي وقعت فيه مناظرات كثيرة وكبيرة بين أهل السنة والجماعة. والأصل فيه لكل من حضر وفهم الجائز العقلي، وقلنا أنهم اتفقوا وأجمعوا حتى غير أهل السنة، يعني اللي يقولوا في استعمال العقل، كل من لم يفهم هذا وإن كان عند الناس عاقل فهو عند الله ليس بعاقل، فرجاء ما حدا ينصحنا يعني في المسائل هذه، وهو أن هذا الشيء من الممكن. فهل هو من الممكن؟ إن قلنا الجائز العقلي هو ما يحكم العقل بثبوته أحيانا وينفيه أحيانا أخرى، فيسمى جائز عقلي. وهذا الجائز العقلي منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. فالضروري كوجود ثبوت الحركة والسكون، هذا يعرف بالضرورة، الأصبع يتحرك فهو العقل عارف بالضرورة أن ذلك ممكن، والأصبع ساكن العقل عارف بالضرورة أن ذلك ساكن. والنظري هو الذي يعرف بعد البحث والتأمل والتفكر والتدبر. نحن لم نكن موجودين ثم وجدنا، فإذا وجودنا هذا واجب ولا ممكن؟ ممكن. وكون وجودنا ممكن فإذا فناءنا ممكن. ونحن نحل في هذا العالم، في هذا الكون الذي نعتاش ونجتزئ جزءا منه في العيش والكسب والحياة والممات، نحن لا نعرف العالم، وهذا الجزء الذي نحل فيه، فكوننا حللنا فيه فهو مثلنا، كونه ممكن، ممكن الوجود وممكن الفناء. وكون هذا، كون هذا العالم ممكن، إن كنا نقصد العالم، لأن العالم الكرة الأرضية يقال لها إيش؟ عالم، عالم البحار، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الجماد، هذه عوالم، الكواكب، النجوم، ما نعلم وما لا نعلم، فهذا كله ممكن، ممكن الوجود وممكن الفناء. فهذا الممكن هل له ما يمتلكه، ما يتصرف به، أم هو يتصرف بنفسه الممكن؟ هناك من يتصرف به، يتصرف بالممكن، فالذي يتصرف بالممكن له أن يجعل الطاعة على ما على العذاب، له ولا ليس له، وله أن يجعل المعصية على ما على عدم العذاب والرضا إلى ما سوى ذلك. لماذا؟ لأن قلنا وبينا، احنا عم نعيد كلام سنين، أن التصرف عندما يتصرف المالك فيما يملك لا يقال له يتصرف ظالم أو تصرف في تصرفه في غير محله، إنما هذا يقال الذي يتصرف في أشياء لا يملكها ينسب إليه التقصير وينسب إليه كل ذلك، أما الذي يملك الأشياء يتصرف فيها كيف ما يشاء. فالعالم وما فيه ملك لمن؟ فله أن يتصرف به. من الناحية العقلية نقول في كل شيء، ولكن هنا العقل يتوقف فيما جعل المالك علامة على دخول الجنة، فجعل الطاعة والموت عليها علامة على دخول الجنة
وذلك المبرم عنده،
وجعل المعصية
بمعنى هنا المعصية الكفر
عكس الطاعة علامة على دخول النار
والخلود فيها والعياذ بالله،
علامة على دخول النار. فعندما جعل المالك هذه العلامة ومن يختم له عليها
أنه لا يخلد في النار علامة الطاعة،
وجعل المالك علامة المعصية أي الكفر أنه لا يشم رائحة الجنة. فهنا العقل هذا الذي أطلق له حد البحث والتأمل جعل له المالك حدا وسقفا بأن ما جاء من عند المالك يقضي على ما يفكر العقل أن يتجاوزه، ويسمى بالواجب العرضي أو المستحيل العرضي، أي أن العقل اعترضه عارض، وهذا العارض لا بد أن يكون من خالق العقل، لا ينفع أن يكون من غير سواه، أو من جعله خالق العقل مشرعا كالأنبياء، فالذي جعلهم الله وهو الذي أيدهم بالمعجزات ليعجز العقول، ليعجز إيش العقول، أن يجعل العقل أن يتوقف عند سقف لا يستطيع أن يتجاوزه، فيقر عند ذلك العقل أن هذا من قبيل الممكن، هذا من قبيل الممكن يكون الطيران في الهواء، الغوص في الماء بدون العدة وبالهذا، الدخول إلى النار وعدم الاحتراق، بل تعطي النار مفعولا عكسيا، يا نار كوني بردا وسلاما، وأن يتكلم الحيوان يتكلم بلغتنا وبعدين يرجع زي ما كان، وأن يتكلم الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله، وأن يحن الجزع ويبكي بصوت كالعشار ويظهر الجزع من الحنية والمحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفوت كثير من البشر الذين يمتلكون قلوب جامدة قاسية يابسة، فجعل القادر الخالق الصانع المبدع في ذلك الجزع شيئا ممكنا على غير العادة، ممكنا على غير العادة أن تكلم، وجعل الجمل يشتكي، وجعل كل ذلك تأييدا للأنبياء، يعجز مين وكيف؟ يعجز عقول البشر. فهذا الحكم الذي جاء من عند الصانع ومن عند المالك ومن عند الخالق الذي يتصرف في كل هذه الأشياء يسمى إما واجبا عرضيا وإما مستحيلا عرضيا، والواجب العرضي والمستحيل العرضي هو الذي لا يستطيع العقل أن يوجبه ولا يستطيع العقل أن ينفيه، وهذه مشكلة المشاكل، إذا جاء النقل خلاص بطل العقل، عندما نأتيك بالنقل تيجي تقول لي ما هو العقل كذا، أنا عم بأتيك بجزم النقل لا يعمل العقل، فعندما تفهم هذه المسألة ويقف العقل عند حد النقل غالبا ما يسلم الإنسان، وعندما يتجاوز العقل حد النقل غالبا ما يهلك الإنسان. سر الله فلا تتكلف، أي بعد المعرفة والعلم والفهم، هذا قول الأسياد. فعندما الإنسان يعجز يوقف الأمور هكذا حتى تستنير بصيرته، واستنارة البصيرة يكون بعد تعاطي الأسباب بفتح من الله سبحانه وتعالى، ولا بد من تعاطي الأسباب أولا، وهو طلب العلم الشرعي من مصادره الأصلية. فإلى أجل ذلك حتى المحدثين إيش بيقولوا؟ إذا جاء الخبر ارتفع النظر، أي ارتفع البحث والتأمل والتفكر والتدبر في عكس الخبر، إنما يجب التأمل والبحث والتفكر في اتجاه ثبوت الخبر. يعني الخبر عندما جاء يقول القدر المعلق، أنت تبحث في عكس القدر المعلق، البداية هلك. وبعد البحث والتأمل والتفكر في ضبط مسألة خلق الأشياء وإنزال الأشياء وتكليف الأمور إلى الملائكة وإلى الرسل والأنبياء وانتقال الأشياء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى نزولها، فالبحث في هذا الاتجاه لفهم هذه المعاني ومن أجل التفرقة وضبط المسألة على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، فهذا مطلوب. إنما عندما نقول إنما الأعمال بالخواتيم، وتيجي أنت تقول فلان كذا وكذا بصيغة الجزم، أنت تنافي ما أمرت به. نحن نقول أن تحسين الظن بالناس واجبون، أما الائتلاء على الله هذا لا يجوز. وهذا وإن كان ليس بكفر، لأن الإنسان لا يقصده، يعني أنت لما تقول فلان كويس وكذا وتقعد تمدح فيه وبتقول له يعني هذا على الجنة وكذا وإلى آخره، أنت من لك قاعد تجزم. رغم ذلك إحنا عملناك بظنك، بس لو نقول لك يعني هذا لا يقال ما تنكر لأنه لا يقال، أما نقول نحسبه كذا نحسبه كذا، لأن لما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلان كذا وكذا وكذا قال هو في النار قزمان وعلى زلخ ويسرة، الذي ساق الأمر فيه عقل أبي بكر الذي سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه لما نظر إليه وإن كان الوحي غبطري، لما نظر إليه ووجده يصلي فقد عاد، فقد عاد وقال رأيتهم يصلون يا رسول الله. فإذا أكابر القوم من المؤمنين لو وزن إيمان أبو بكر بكذا وكذا لراجحه، إنما لأجل أن نتعلم جميعا وأن نفهم جميعا من هذه الأحداث ومن هذه الوقائع نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. كل ذلك يصل بنا الأمر بعد الفهم والبحث والتأمل والتدرج في الفهم والبحث والتأمل إلى أن نقف عند سقف سر الله فلا تتكلف، سر الله فلا تتكلف. وهذا الذي قاله الإمام الإصفرايني عندما قال له نظره والمعتزلة، لأن يقولون ينكرون القدر وسيأتي معنا، قال أرأيت إن أهلكني أحسن إلي أم أساء، وهو أراد أن يقيم الحجة على أهل السنة بشخص الإمام الإصفرايني. فأجابه إجابة عالم عارف بصير بسقف العقل، فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء، إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا يفعل في ملكه ما يشاء. فألزم الحجة وسكت، يفعل في ملكه ما يشاء، فأنت وما تملك ليس ذلك لك، إنما للذي صنعك، إنما الأعمال بالخواتيم، ليعمل أحدكم بعمل أهل الجنة لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وليعمل أحدكم بعمل أهل النار لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن لا يتبدل. ثم قالوا أن هذه الأمور السابقة الذكر، العرش والكرسي واللوح والقلم، لم يخلق الله تعالى الأمور المسرودة لحاجة، كيف وهو الغني عن العالمين غنى مطلق لا يخدشه شيء، فلم يخلق العرش للارتقاء ولا الكرسي للجلوس،
فلم يخلق العرش للارتقاء، ولا الكرسي للجلوس، ولا القلم لاستحضار ما غاب عن علمه، إذ لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى شيء، وقد كان سبحانه ولم يكن عرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم. الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره. فهذه المذكورات بعد الذي بيناه مما استطعنا أن نوصله، ويبقى الكلام في القضاء والقدر إن شاء الله، يعني نختم فيه الكلام، وهو مرتبط باللوح والقلم والقضاء المبرم والقضاء المعلق. فهذه المذكورات يجب على المكلف أن يؤمن بها كغيرها، فالإيمان بها واجب شرعي، غير أن الحجاب هو ما يعتري الإنسان من كادورات، وذلك لمخالفته طريق الشرع الصحيح. قال ابن عطاء الله،
هذا تلميذ سيدي أبو العباس المرسي، أحد أكبر علماء المالكية في الإسكندرية، بل في وقته في ذلك الزمان، واحد أهم المجاهدين وأهم المقاتلين، وهو تلميذ سيدي أبو الحسن الشاذلي وزوج بنته. فابن عطاء الله هذا هو تلميذ سيدي أبو العباس. شوف شو قال. قال ابن عطاء الله: الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. كلام بسيط اختصر لك كل الكتاب. الحق ليس بمحجوب، وفي كل شيء له آية. كل شيء تتفكر فيه بالعالم يؤدي بك ألا إلى أن هناك خالق ليس كالمخلوق. أي شيء، أي شيء. الأعرابي بإيش استدل؟ بأبسط الأمور، بالبعرة، فاستعمالها ولو هي ما هي الذي يؤدي إلى توحيد الصانع واجب. البعرة تدل على البعير، وأثار الأقدام تدل على المسير، وبحر ذات أمواج، وأرض ذات أبراج، وسماء ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى. قال ابن عطاء الله: الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، أي عن النظر، عدم التفكر والتدبر في آياته. هذا هو الحجاب الحقيقي، فاصل. إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، لو حجبه شيء لستره ما حجبه، إن كان الحجب المعنوي أو الحجب الحقيقي. فحقيقة الله موجودة أم ليست بموجودة؟ موجودة، ولكن العقل يعجز عن تصورها، يستحيل تصورها. يستدل العقل بما يوصل إلى تلك الحقيقة الموجودة التي لا تتغير ولا تتبدل. والحجب المعنوي هو الفهم، الفهم الذي يؤدي إلى الوصول. إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، فاصل. ولو كان له ساترا لكان لوجوده حاصرا. وإيش يقول الطحاوي؟ تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني لو كان مهما له من كذا، فإذا وصل العقل إلى شيء حده، فهذا بمعنى الحد الحسي وكذلك الحد المعنوي. لستره ما حجبه، قلنا هذا الحجب حسي أو معنوي، يعني يعتقد أن هناك صورة ولكن العقل يجهلها، هذا معنوي. احنا نقول يستحيل، بدك تنتبه العبارة، يستحيل العقل. ليه؟ لأنه مخلوق، يستحيل أن يتصور خالقه، يستحيل. لأجل هذا لقد قال الكيف مجهول، جهلناه وضللناه ما من كفره. واتركوا علمه، إذا بده يتعلم علمه، فهموا أنه الكيف عن الكيفية، عن الله وعن صفاته، من فيها لا يقال كيف. ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، الحصر الحسي والحصر المعنوي. وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، يعني المحصور يكون مقهورا للذي حصره، أي منقادا له، هذا معنى المقهور، وهو القاهر فوق عباده. نقول وبهذا نختم، عندما يصل الشيء إلى السماء الدنيا يقال له معلقا، وعندما يكون في اللوح المحفوظ يسمى مبرما، فالاختلاف بالتسمية وليس الاختلاف في كل الأشياء، إنما التسمية فقد يختم للإنسان يكون في المبرم بأن هذه السنة موته ولا يطلع، ويكون في المعلق هذه السنة موته، فيختم ويتطابق ما في المعلق وما في اللوح المحفوظ وهكذا. أما علم الله الأزلي الأبدي السرمدي فلا يسمى من ناحية الحقيقة لا مبرما ولا معلقا، والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم افتح علينا فتح العارفين، واطلق لساننا لما فيه خير الدين، وصلاحنا وصلاح المسلمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.